الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة التوبة نبدأ بدرس جديد، واليوم الأحد 25 من شهر شعبان لعام 1438 للهجرة. يقول الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون، ومن أهل المدينة أيضا منافقون، مردوا على النفاق أي تمرنوا عليه، استمروا وازدادوا فيه طغيانا، يعني صاروا فيه مرد في النفاق ويعرف للنفاق وتأصل فيه النفاق وتمرن عليه. ولذلك بعض الناس يلوي الكلام ويعطيك من معسول الكلام بحيث أنك لا تشك أنه منافق، والله المستعان. مردوا على النفاق لا تعلمهم بأعيانهم فتعاقبهم أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم. لما في ذلك من الحكمة الباهرة؟ هناك حكمة، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لحكمته سبحانه وتعالى. نحن نعلمهم لأن الله عالم السر والعلانية، يعلم المنافق ويعلم أحوالهم. سنعذبهم مرتين، تهديد للمنافقين، سنعذبه مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد سنعذبه مرتين، مع الاتفاق على قوله ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. في المراد سنعذبهم مرتين. وابن عطية رحمه الله يقول: لا خلاف بين المتأولين أن العذاب العظيم الذي يردون إليه هو عذاب الآخرة، وأكثر الناس أن العذاب المتوسط هو عذاب القبر، كأنه يقول الخلاف في العذاب الأول، سنعذب مرتين، الثاني في القبر، فما هو العذاب الأول؟ فقيل سنعذبهم مرتين، عذابهم بالقتل والجوع. قال: وهذا بعيد، لأن منهم من لم يصبه هذا. وقيل عذابهم هو بإقامة حدود الشرع عليهم، وقيل عذابهم بظهور الإسلام، وقيل، وهذا يعني قال به كثير وهو الأشهر، أن العذاب الأول عذابهم فضيحتهم ووصفهم بالنفاق، إذن فضيحتهم، والعذاب الثاني في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو في الآخرة. ثم يردون إلى عذاب عظيم أي ثم يعودون ويرجعون إلى خالقهم سبحانه يوم القيامة فيعذبهم عذابا عظيما بسبب إصرارهم على النفاق ورسوخهم في المكر والخداع. فوائد الآية: أولا، أن النفاق موجود في كل مكان، ومن فوائد الآية فضح الله للمنافقين، ومن فوائد الآية أن المنافقين ليسوا على درجة واحدة لقوله مردوا على النفاق، وفيها أنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله. ومن فوائد الآية أن الإنسان في الدنيا يحكم بالظاهر أو يحكم بالظاهر دون الباطن. وفي الآية تهديد شديد للمنافقين بالعذاب بالدنيا والقبر والآخرة، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ثم قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبا وشكا، شرع في حال بيان المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا لا نفاقا وكذبا. هؤلاء تخلفوا لكن يختلفون عن من قبل، عن المنافقين بماذا يختلفون؟ أن هؤلاء أهل إيمان تخلفوا كسلا كالثلاثة كما ستأتي في قصتهم. فيقول الله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أقروا بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها والتطهر من أدرانها. وآخرون اعترفوا بذنوبهم. ومن المعلوم أن الاعتراف لا يكفي بالتوبة، لكن المراد اعترفوا مع بقية الشروط من التوبة والإنابة والعزم على عدم الرجوع كما هو معروف. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، كما قلنا القول الأول أنهم قوم من المنافقين تابوا من نفاقهم. ذهب بعض العلماء أن المراد هذا صنف من المنافقين تابوا توبة صادقة وأخلصوا. أصحاب هذا القول قالوا يدل لهذا القول العطف، ففي قوله تعالى وآخرون عطف على قوله وممن حولكم من الأعراب منافقون. والقول الثاني وهو الأشهر أنها نزلت في جماعة من المسلمين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ثم ندموا على ذلك. ولذلك يقول الألوسي: قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم بيان لحال طائفة من المسلمين ضعيفة الهمم في أمر الدين ولم يكونوا منافقين على الصحيح، والمعنى يوجد معكم أيها المؤمنون قوم آخر من صفاتهم أنهم اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بها ولم ينكروها. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فما هو العمل الصالح وما هو العمل السيء؟ العمل السيء واضح، ما هو؟ التخلف، هذا الأشكال فيه. العمل السيء تقريبا شبه اتفاق عند العلماء هو التخلف عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة. فما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح عليه كثير من العلماء هو الاعتراف والتوبة والإنابة، تابوا، والسيء ما هو؟ التخلف. والقول الثاني أن العمل الصالح غزوهم مع الرسول في الغزوات السابقة، نعم، فالمراد أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وهكذا المسلم لا يسلم من ذنب، لا يسلم من ذنب وعنده صالحات، فيتوب من تاب تاب الله عليه. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، أي عسى الله أن يقبل توبتهم ويغسل حوبتهم ويتجاوز عن خطاياهم. وتوبة الله عز وجل عبده نوعان: التوبة للتوبة، التوفيق للتوبة، والثاني قبول التوبة بعد وقوعها منهم. إن الله غفور رحيم تعليل لرجاء قبول توبتهم، فإن الله عز وجل كثير المغفرة للتائبين، واسع الرحمة للمحسنين. يقول القرطبي: والجمهور أن الآية نزلت في شأن المتخلفين عن غزوة تبوك، وكانوا ربطوا أنفسهم كما فعل أبو لبابة وعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقهم ويرضى عنهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أؤمر بإطلاقهم، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. فأنزل الله هذه الآية. ويعني هذا المشهور أنها نزلت في قوم من المسلمين، وكما قال ابن كثير: وهذه الآية وإن كانت نزلت في ناس معينين إلا أنها عامة في كل مذنب، عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين. هذه عامة في كل مسلم، من تاب تاب الله عليه. من فوائد الآية أنه لا يسلم أحد من ذنب. ومن فوائد الآية أن وقوع الإنسان في الذنب ثم توبته لا يعتبر نقصا. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن داود كان بعد التوبة أفضل، وأن فلان بعد التوبة يونس كان بعد التوبة أفضل. ومن فوائد الآية أن الله يتوب على التائبين ويفرح بذلك كما سيأتي، وفيها إثبات اسمين من أسماء الله وهما التواب والرحيم. ثم قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم إلى آخره. بعض العلماء قيل المراد خذ من أموالهم هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم كتطهير لهم، خذ من أموالهم. نعم، فنزلت هذه الآية حينما جاءوا وقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا، يريدون التوبة، فتوقف الرسول فنزلت هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة. وفي هذه الصدقة قولان، قيل الصدقة التي بذلوها تطوعا وقد نسبها ابن الجوزي للجمهور، وقيل المراد الزكاة، والآية تتكلم عن الزكاة. يقول الخازن: وقال بعضهم إن الآية كلام مبتدأ، والمقصود منها إيجاب أخذها من الأغنياء ودفعها إلى الفقراء، وهذا قول أكثر الفقهاء والله أعلم. خذ من أموالهم صدقة، والصدقة ما يدفعها الإنسان، إذا قلنا صدقة التطوع ما يدفعها الإنسان للفقير ابتغاء مرضاة الله عز وجل. تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من الذنوب والخطايا، فإن الصدقة فضلها عظيم، وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل الصدقة. فمنها أولا أنها برهان، برهان على ماذا؟ إيمان صاحبها، فقد جاء في حديث أبي مالك عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان. وسبب قول الصدقة برهان كما يقول ابن رجب لأن المال محبوب للنفوس، ولا ينفقه الإنسان إلا إذا كان واثقا بوعد الله، واثقا بما عند الله عز وجل، مؤمن بوعد الله. فكلما ضعف إيمان الشخص كلما قوي إمساكه، وكلما قوي إيمان الشخص بأن الله يخلف وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وأنها تقع بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير، وأنها صدقة، وأنها يعني تزيد، وأنها ما نقصت صدقة من مال، أنفق وأسرع. والصدقة تطهير للنفس كما في هذه الآية، والصدقة تزيد المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. وأيضا من فضائل الصدقة ما قاله عليه الصلاة والسلام: العبد في ظل صدقته يوم القيامة. وأيضا جاء في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بل هي سبب للنجاة من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم للنساء: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ويضاعفها الله ولو كانت قليلة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والحديث معروف، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجمل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. والجنة لا تنال إلا بالإنفاق، قال الله عز وجل: لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون. كان السلف إذا أعجبه شيء كابن عمر ماذا فعل به؟ تصدق به. وصاحب الصدقة موعود بالخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ولو لم يكن في الصدقة إلا دعاء من؟ الملائكة. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. والفضائل يعني فضائل الصدقة كثيرة، تكلمنا على ذلك فيها، وفرصة في قدوم رمضان. وكلما أكثر الإنسان من تلاوة القرآن وبالتدبر إلا قاده ذلك إلى الإنفاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كان في رمضان أجود الناس، وكان أجود من الريح المرسلة، لأنه كان يدارس القرآن وكان يقرأ القرآن ويسمع ويرى في آيات القرآن ويقرأ في آيات القرآن الصدقة والإنفاق فيؤثر فيه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وفيه دليل أن الصدقة تطهير للذنوب، وتزكيهم أي تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي وتنمي أموالهم. وصلي عليهم أي يدعو لهم، وهذا للمؤمن عموما وخصوصا الذين يدفعون أموالهم. يعني أنت الآن لو جاء إنسان جاء بزكاته تدعو له، لماذا؟ لندرة من يقوم بهذا، تشجيع لهذا، خاصة في هذه الأزمة التي أصبح ما حد يدفع، فهذا يستحق التشجيع ويستحق الترغيب. يعني قلل من يدفع الزكاة، تجد في السجن مثلا عامل له 4 شهور مسجون 1000 ريال، أين زكاة الناس؟ وتجد عوائل فقيرة تسأل هذه العائلة تقول ما جاءني ولا ريال. فيستحقون الدعاء، ولذلك جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، قال: صلى الله عليك وعلى زوجك، إن صلاتك سكن لهم، أي طمأنينة لقلوبهم واستبشار لهم، والله سميع لدعائك سمع إجابة وقبول، عليم بأحوال العباد ونياتهم، فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نيته. فهذه الآية فيها وجوب الزكاة في جميع الأموال، وفيها فضل الصدقة والإنفاق، وأنها سبب للتطهير والتزكية. فالزكاة تطهير، فالزكاة زكاة للمال وزكاة للمجتمع وزكاة للفرد، زكاة للمال بكثرته وزكاة للمجتمع بالمحبة والألفة. فإن الغني الذي يدفع الزكاة تجد القلوب الفقراء تميل إليه وتثني عليه، وزكاة للفرد من الذنوب والمعاصي. فإذن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله. ومن فوائد الآية استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته، يدعى له بالبركة، وينبغي أن يكون جهرا حتى يسمعه، حتى يكون عبرة لغيره. فيستحب للإنسان الذي يفعل خدمة للإسلام كما قلت بالذات عد دفع الأموال والزكوات قلت في هذا الزمان، فيدعى له بالتوفيق والبركة ولو أمام الناس حتى يعتبرون ويتعظون. وفيها يستفاد من المعنى إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة وسكون لقلبه، وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء والثناء عليه، طبعا بشرطه إذا أمن الجاب وفتنة وأمن الفتنة. فينبغي إدخال السرور على المؤمن، يعني رأيت رجل كبير السن ينفق ويبني مساجد ويعطي الخير، ينبغي تكون يعني عندك سلوب في الكلام، بارك الله فيك وكثر خيرك وإن شاء الله زيادة لك وخير لك في الدنيا والآخرة، والله يوسع لك وكثر خيرك، من هالكلام الجميل. فإن الكلام له تأثير، والبعض لا يعرف يتكلم ولا يعرف يمدح أبدا. الناس على قسمين، قسم لا يعرف يمدح أبدا، وقسم يمدح مدح ماذا؟ مدح نسأل الله السلامة يعني فوق طاقته. وإنما المسلم يمدح في وقته. فهذا الرجل عمل عملا عظيما، كإنسان مثلا أنكر منكر لا يستطيع أحد، منكر كبير، إيش المال لما تتصل به أو تثبته؟ تجد بعض الناس ولا بال ولا على باله إن هذا تشجيع لهذا الشخص، رجل كبير سن مثلا وقام بالإنكار وقام بعمل عظيم، ما استطاع الناس كثير ما استطاعوا. فحينما تقول بارك الله فيك وثبتك الله ورفع الله قدرك ومن فعل ذلك هذه خيرية الأمة وأنت قمت بعمل لم يقم به غيرك. فأنا قلت القسم قسمين، قسم لا يعرف المدح أبدا، وقسم إطراء، وهذا خطأ. فالإنسان إذا عمل عمل عظيم، عمل عظيم من إنكار منكر، يزكي وينفق الأموال للفقراء والمساكين وخدمة أهل العلم وخدمة طلاب العلم، يمدح له ويثنى عليه، وينبغي أن يشجع كل من قام بعمل عمل عظيم. ثم قال الله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. أي ألم يعلموا سعة رحمة الله وعموم كرمه وأنه هو يقبل التوبة عن عباده التائبين من أي ذنب كان، بل يفرح بتوبة عبده ويأخذ الصدقات، يقبلها، يأخذها بيمينه فيربيها لأحدهم كما يربي الرجل فلوه حتى تكون التمرة الواحدة كالجبل العظيم، فكيف بما هو أكبر من ذلك. وأن الله هو التواب الرحيم، التواب كثير التوبة عن التائبين، فمن تاب إليه تاب عليه ولو تكررت منه المعصية مرارا. ولا يمل الله من التوبة على عباده حتى يملهم ويأبوا إلا النفار والشروط عن بابه وموالاتهم عدوهم. الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بآياته ويتبعون رسله. وهذه الآية فيها فضل التوبة، والتوبة منزلتها عالية ودرجتها عظيمة. فأولا سبب لمحبة الله، قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثانيا أنها طاعة ومرادة لله، قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. ثالثا التوبة سبب للفلاح والفوز بسعادة الدارين، قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال الشيخ الإسلام: فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يتلذذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. التوبة تكفر السيئات، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار. خامسا بالتوبة تبدل السيئات حسنات، قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح. وفضائل التوبة سبب لفرح الله كما في الحديث ذكرناه: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. فهذه فيها فضل التوبة. ثم قال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا، الصيغة صيغة أمر، الصيغة صيغة أمر، وهي المقصود منها التهديد، التهديد يعني للمخالفين، جميع المخالفين ومنهم المنافقين اللي الحديث عنهم. وقل اعملوا للمنافقين ولكل المخالفين الذين يخالفون أمر الله عز وجل: اعملوا، اعملوا ما تريدون من كفر، من مخالفات، من ترك للواجبات إلى غير ذلك، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ستعرضون عليه تبارك وتعالى وعلى رسوله وعلى المؤمن، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور، وقد يظهر ذلك للناس في الدنيا، في القيامة لا إشكال في ذلك. وقد جاء في حديث الله أعلم بصحته: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان. وقد ورد والله أعلم ولا نعرف حديث صح في ذلك، ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ. وقل لهؤلاء المنافقين: اعملوا ما ترون من الأعمال واستمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أي لابد أن يتبين عملكم ويتضح وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه. فالآية واضحة معناها تهديد لكل مخالف وخاصة من المنافقين وأن الله سيظهر. وفعلا تجد الناس يعرفون هذا منافق وإن كان الناس لا يتلفظون لأن هذه نيات. هذه نيات ما يستطيع الإنسان يقول فلان منافق ولا كافر لكن يظهر من عمله يظهر من قوله لكن لا يصرح الإنسان لأنه لا يعلم. لكن يتجنب هذا الرجل يقول هذا الرجل كلامه خطير ويبدأ يطعن ويبدأ يشكك في الدين يقولون هذا الكلام يظهر من عمله. فهذا فيه تهديد لعالم الغيب والشهادة الذي لا يخفى عليه شيء وللاجتماع يوم القيامة. ثم قال الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. أي وآخرون من المتخلفين متخلفين هذا قسم آخر ممن متخلفين مؤخرون إلى أن يظهر أمر الله فيهم. هذا قسم واضح وسيأتي منهم كعب بن مالك مرارة بن الربيع وهلال بن أمية لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذار وكانوا من أصحاب بدر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامهم والسلام عليهم فصاروا مرجئين لأمره تعالى إلى أن يتجاوز عن سيئاتهم فهو تعالى وحده الذي يقبل التوبة ويتوب على عبده دون غيره. ابن كثير له كلام جميل يقول قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد هم الثلاثة الذين خلفوا أي عن التوبة وليس المراد تخلفوا عن الغزوة هم تخلفوا عن الغزوة لكن معنى الآية ستأتينا وعلى الثلاثة الذين خلفوا ما معنى خلفوا عن التوبة ولهم متخلفين عن الغزوة. يقول الذين خلفوا أي عن التوبة وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال لا شكا ونفاقا فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء وأرجى هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية التي تأتي وهي قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك إما يعذبهم وإما يتوب عليهم أي هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذا وإن شاء فعل بهم ذاك ولكن رحمة الله تغلب غضبه والله عليم بأحوال العباد ونياتهم عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو حكيم في أفعاله وأقواله يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها فإن اقتضت حكمته أن يغفر لهم ويتوب عليهم غفر لهم وتاب عليهم وإن اقتضت حكمته أن يخذ لهم ولا يوفقهم للتوبة فعل ذلك. وسيأتي قصة هؤلاء الثلاثة وبعض الفوائد مما يتعلق في قصتهم وهم الثلاثة الذين خلفوا الذي ذكرهم ابن كثير وما يتعلق في قصتهم وفي حديث كعب بن مالك الطويل وما يتعلق في قصتنا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. ثم قال الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أي ومن المنافقين جماعة بالغوا في الإجرام حتى ابتنوا مجمعا يدبرون فيه الشر وسموه مسجدا مضارات للمؤمنين، وقد اشتهر باسم مسجد الضرار. قال العلماء، قال ابن عباس ومجاهد وعامة أهل التفسير، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا كانوا 12 رجلا من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قباء، لأنه قريب لمسجد قباء. وكان هناك رجل في المدينة حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وهذا الرجل يقال له أبو عامر الراهب، وسمي فيما بعد أبو عامر الفاسق، فإنه حينما جاء للنبي قال: على ماذا تدعو؟ قال: أدعو إلى الحنيفية. قال: أنا أدعو إلى الحنيفية، وأبى أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهبت رياسته، وكان يخطط للرياسة، حتى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، من الطغيان نسأل الله السلام، لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. وذهب وشارك الكفار، وذهب الكفار في مكة وشاركهم في غزوة أحد إلى غير ذلك، أمر المنافقين بعد المراسلة معهم أن يبنوا مسجدا حتى يقدم فيه. هو في الظاهر مسجد، لكن في الباطن هو مضارات لمسجد قباء، وقال بعضهم لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأيا كان فالمراد به المضارة، يجتمعون فيه ويخططون فيه ويفرقون المسلمين. وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رجعت من غزوة تبوك، وهذا الكلام في السنة التاسعة، فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك أخبره جبريل فأمر بهدمه، لأنه أسس من أجل الخبث، من أجل التفريق والخبث. فيقول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذا واحد للمضارة، وكفرا أي نصرة للكفر الذي يخفونه، وتفريقا بين المؤمنين، يبعدون أهل الإيمان عن مسجد قباء، عن مسجد قباء يفرقون بواسطته جماعة المؤمنين ويصرفونهم عن مسجد قباء، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، إرصادا أي ترقبا، ترقبا وانتظارا لقدوم أبي عامر الفاسق، الذي كما قلنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. وهو الذي أمرهم ببناء المسجد ليكون معقلا له. قال الطبري في رواية الضحاك: هم ناس من المنافقين بنوا مسجدا بقباء يضارون به نبي الله والمسلمين، وكانوا يقولون: إذا رجع أبو عامر صلى فيه، وإذا قدم ظهر على محمد وتغلب عليه. وكان رجلا يعني راهبا عابدا. إذن وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، العلة الرابعة لاتخاذ المسجد ما هو؟ أي واتخذوه ليكون مكانا يرقبون فيه قدوم من حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر الراهب الذي أعلن عداوته لدعوة الإسلام من قبل بناء المسجد الضرار. إذن هذه الآية ذكرت 4 أغراض لبناء المسجد، أو هذا الأمر الذي فعله. أولا الضرار مضارة للمؤمنين، ثانيا الكفر بالله وتقوية الكفر والمباهاة لأهل الإسلام، لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق، ثالثا وتفريقا بين المؤمنين، الثالث التفريق بين المؤمنين، لأنهم أرادوا أن لا يحضروا مسجد قباء فتقل جماعة المسلمين، وفي ذلك اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لا يخفى. رابعا الإرصاد لمن حارب الله ورسوله، أي معقلا وإعدادا لأجل من حارب الله ورسوله ذلك الرجل. وقد خيب الله مسعاهم وخيب الله باطلهم بأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بهدمه وإزالته. طيب قال ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يقسمون على ماذا؟ أنهم ما أرادوا إلا الحسنى، أردنا الحسنى، أردنا الخير، أردنا الإحسان، أردنا الرفق بالمسكين، بالمسلمين، الرفق بالمسكين، بالمسكين، أردنا الرفق بالناس بالليلة الشاتية، يكون قريبا لهم بالليلة الشاتية المطيرة، فنحن لنا هدف الرفق بالناس ويكون قريب لجميع الناس. فكذبهم الله عز وجل وفضحهم، والله يشهد إنهم لكاذبون، أي فيما قصدوه ونووه كذبة. وإنما بنوه ضرارا لمسجد قباء وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين كما قلنا. لا تقم فيه أبدا، نهي، لا تصلي فيه يا محمد أبدا، لأنه لم يبنى إلا أن يكون معقلا لأهل النفاق والكفر. يقول القرطبي لا تقم فيه أبدا يعني مسجد الضرار، والمعنى لا تقم فيه للصلاة، وقد يعبر عن الصلاة بالقيام، يقال فلان يقوم الليل أي يصلي. ومنه الحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد روي والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية كان لا يمر بالطريق التي فيها هذا المسجد، وأمر بموضعه أن يتخذ كناسة تلقى فيها الجيف والأقبار. ثم بين الله عز وجل ما هو المسجد الذي يستحق أن يقام فيه، لمسجد أسس على التقوى، الذي هو مسجد قباء بني على تقوى الله عز وجل. سيأتينا بالفوائد إن أي عمل يبنى يجب أن يبنى على تقوى الله عز وجل، سواء عد مسجد أو بيت أو درس أو اجتماع أو غيرها من الأمور، أن يقوم على التقوى. غير التقوى ما ينبغي، لأن أحيانا في الظاهر أعمال دينية أو لا اجتماع على درس، لكن لأهداف. نعم، لمسجد أسس على التقوى. وقد اختلف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الطائفة هو مسجد قباء، وقد جاء في ذلك الحديث الصحيح، وذهب الطائفة إلى أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه مسجد قباء. ولا شك أن مسجد النبي أسس على التقوى، لكن نقصد الذي موجود في الآية وفي الحديث، ولأن الآيات تتكلم عن مسجد قباء. لمسجد أسس على التقوى. يقول ابن كثير رحمه الله وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف من أول يوم أحق أن تقوم فيه. من أول يوم متعلق بأسس، أي أسس على التقوى من متى؟ من أول يوم قم ببنائه لله عز وجل، مسجد لله. من أول يوم أقيم تأسيسا على التقوى، ذلك المسجد أحق أن تقوم فيه، أولى وأجدر بأن تصلي فيه من مسجد الضرار. ثم مدح وأثنى على من؟ على من يقوم بهذا المسجد، مدح المسجد ثم مدح أهل المسجد. قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، في هذا المسجد مسجد قباء رجال أتقياء يحبون أن يتطهروا، يتطهروا من الذنوب والمعاصي، ويتطهروا من الأوساخ والنجسات والأحداث. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم ماذا تفعلون، قالوا نستنجي بالماء، نستنجي بالماء. يقول السعدي أي من الذنوب، ويتطهر من الأوساخ والنجسات والأحداث. والله يحب المطهرين، الطهارة المعنوية كالتنزه من الشرك والأخلاق والرذيلة، والطهارة الحسية كإزالة النجسات ورفع الأحداث. قال الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، على نية صالحة وإخلاص ورضوان، بأن كان موافقا لأمره، فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة، وكل عمل ما يقبل إلا بهذه الشرطين. الشرط الأول الموافقة للشريعة، والثاني أن يكون خالصا في عمله لله تبارك وتعالى. هذا المسجد الذي بني على تقوى من الله خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الشفا الحرف الشفير، وحرف الوادي جانبه الذي يتحفر أصله بالماء وتجرفه السيول فيبقى واهيا، والهار وهو المتصدع الذي أوشك على التهدم. وهار صفة لجرف، أي جرف موصوف بأنه هار أي متساقط. والمعنى: أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية محكمة وهي الحق الذي هو تقوى الله ورضوانه خير أم من أسسه على قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاها وأقلها بقاء وهو الباطل والنفاق الذي مثله مثل شفا جرف هار في قلة الثبات والاستمساك، وضع شفا الجرف في مقابلة التقوى لأنه جعله مجازا عما ينافي التقوى. والله لا يهدي القوم الظالمين، وقد بينا في دروس ماضية على الإشكال هنا، وهو أنه قال والله لا يهدي الظالمين، مع أن نرى أن الله هدى كثيرا من الظالمين، وذكرنا في الجواب عن ذلك. الجواب الأول أن هذه الآية في من سبق في علم الله أنهم لا يهتدون، أو والله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا على ظلمهم، فمن تاب تاب الله عليه. والله لا يهدي القوم الظالمين، وأعظم الظلم الشرك، فإن الظلم ثلاثة أقسام: الظلم الأكبر وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وظلم العبد لغيره، وظلم العبد لنفسه، وكلها موجودة في القرآن. وإذا أطلق في القرآن فالمراد الشرك، إذا جاء الظلم في آيات القرآن فغالبا المراد به الشرك، إن الشرك لظلم عظيم إلى آخره. والشرك كما قلنا أعظم الظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها. والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي هذا الذي بنوه مس الضرار ريبة في قلوبهم، شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع، أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابد العجل حبه، إلا أن تقطع قلوبهم. قولان للعلماء: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. ابن كثير لم يذكر إلا قول واحد، نشوف الأقوال. القول الأول: إلا أن تقطع قلوبهم بأن يندموا غاية الندم، ويتوبوا إلى ربهم، ويخافوه غاية الخوف، فبذلك يعفو الله عنهم، وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم ونفاقا إلى نفاقهم. هذا القول الأول: إلا أن تقطع قلوبهم توبة ورجوعا. نعم. وقيل: إلا أن تقطع قلوبهم، أي لا يزال هذا إلا أن تتقطع قلوبهم قطعا وتتفرق أجزاء، إما بالموت أو بالسيف. والمقصود أن هذه الريبة دائمة لهم ما داموا أحياء. قولا يعني الآن على هذا القول: إلا أن تقطع قلوبهم، يعني قهرا، وكلما تذكروا هذه الحادثة ازدادوا غيظا، لأن الله وأهل الإيمان كشفوهم بنفاقهم. والقول الأول: إلا أن تقطع قلوبهم، أي يتوبوا. والله عليم حكيم، عليم بجميع الأشياء، بظاهرها وباطنها خفيها وجليها بما أسره العباد ومعلنه. وجه ذلك فإن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بعمل هذا. وقد ذكرنا لكم قديما أنه ما يمر وجه، والذين مشوا معنا بسورة التوبة اللي يحضرون الدرس يجدون ما يمر وجه إلا فيه العلم، صفة العلم. حتى اللي حضروا معنا الدروس الماضية خلال الأسبوع الماضي يجدون كل آية والله عليم والله عليم والله عليم حكيم والله عليم عليم والله عليم بذات الصدور، لأن هذه الصفة، هذا الاسم المتضمن لصفة العلم من أعظم الصفات. لأن العبد إذا علم أن الله مطلع عليه نشط في العبادة، قوي في الطاعة، كسل في الإقدام على المعاصي، لأنه يعلم أن الله عز وجل مطلع لا يخفى عليه. تجد أن الإنسان إذا أيقن بهذه الصفة فإنه لا يمكن أن يرائي ولا يبحث عن مدح الناس ولا يبحث عن الشهرة، لأنه واثق أن الله مطلع عليه، والله عز وجل إذا كتب له أمر فلن يستطيع من في الأرض بجميعها أن يمنع ذلك، يعني واثق شيء مكتوب سيأتي. فتجد الموحد كلما عظم التوحيد في قلب الإنسان تجده اطمئنان وراحة، يقول مكتوب مكتوب، المكتوب لي لن يذهب لغيري والمكتوب لغيري لن يأتي لي. فلذلك التوحيد له فوائد عظيمة ذكرناها في شرح كتاب التوحيد، وكررتها في شرح البخاري وشرح مسلم، وكررناها في مجالس كثيرة. قلنا من أعظم فضائل التوحيد أن الإنسان مطمئن القلب، ما يذهب يلاحق فلان وأنا مشهور وأنا فعلت وأنا سويت وأنا وأنا، أبدا. يعلم أن الله مطلع لا تخفى عليه خافية، لو تسقط ورقة في تحت البحار فإن الله مطلع عليها فيطمئن. ويعلم أن من سيكتب له القبول وسينفع الله به لن يستطيع أحد يمنع ذلك. ويعلم أنه إذا رأى أو مدح الناس أو ذهب إلى مدح الناس لن يوفق. فالمقصود أن الله عليم بكل شيء فيطمئن. ولا إذا تصدق وفعل ذهب وأخبر الناس وكتب في الجرائد هنا هناك. فهذه الصفة من أعظم الصفات وقد بيناها ونعيدها نحن، ستمر معنا في كل وجه، كل وجه والله عليم والله عليم، عليم في كل شيء. إذا أيقنت أن الله عليم ما تبحث عن مدح الناس أو تلاحق العوام، إذا أيقنت أن الله عليم تخدم العوام، لا تنتظر منهم مدحا أو ثناء أو شعرا أو مدحا أو مالا أو غير ذلك. فالله عليم اطمئن. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر انتهى فإن الله يعلم، انتهى على داعي كذا، لكنها يعني تحتاج توفيق. والله عليم حكيم، وسبق ذلك، فالله له الحكمة الكاملة، لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا بالحكمة. لا يسأل عما يفعل لحكمته، لأنه لا يفعل هذا الفعل إلا لحكمة. هذه الآيات فيها فوائد، ذكر السعدي رحمه الله في تفسيره بعض الفوائد، نمر عليها ونعلق عليها قبل أن ننتقل للآية التي تليها. طيب نشوف الفوائد التي ذكرها العلماء رحمهم الله. هذه الآيات فيها فوائد، نشوف السعدي رحمه الله يقول: منها أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي اطلع على مقصود أصحابه. هذا واحد، شوف قال اطلع، ما يجوز تتكلم إلا إذا تأكدت، اطلع وتؤكد أن هذا الأمر إنما أنشئ مضارة، سواء عد مسجد أو غير مسجد، لكن الآية بالمسجد. نعم. ومنها أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية. الله أكبر، مسجد في أحد يشك؟ ما أحد يشك، حتى حينما قدموا للنبي وافق النبي، قالوا يا رسول الله نحن ابتنينا مسجد نريد أن تصلي فيه، قال إذا قدمت من تبوك سأصلي فيه. لماذا؟ مسجد، هل تتوقع أحد يشك في ذلك؟ ما أحد. لكن من يعلم الخفايا ويعلم الظاهر والباطن علم بنياتهم وأنه الخبث. وإن كان فاضلا تغيره النية، فطلب العلم وغيرها من العبادات، لا أحد يشك أنها عبادة جليلة أو الجهاد أو غيرها، تغيره النية، وهذا أمر معلوم. فيرتفع من يرتفع بماذا؟ بالنية. قال ابن المبارك: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. قال: أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. ومنها أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها. هذه قاعدة، لأن مقصود الشريعة جمع الكلمة، وليس المراد جمع الكلمة بس الجمع، لا، جمع الكلمة على التوحيد، جمع التوحيد. فأي أمر يفرق بين المسلمين فينبغي إزالته. ولذلك من قواعد الشريعة الإسلامية والتي ينبغي أن يسير عليها كل مسلم وداعية إلى الله عز وجل هو جمع الكلمة، جمع الكلمة على الحق، وليس المراد تكثير الناس كما يقول بعضهم أهم شيء يصير كثار، لا، جمع الكلمة على التوحيد والإخلاص. فمن لا يريد ذلك فهذه لا يعتبر تفرقة، بل يحارب ويحذر منهم. نعم. كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. ومنها النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها. سأعطيك فائدة ذكرها ابن القيم في الوابل الصيب، وهي تعظيم الله عز وجل، لا نطيل فيها، لكن يعني ذكر قرأتها أمس. من تعظيم الله عز وجل تعظيم الأمر والنهي، هذا واضح. تعظم الأمر، تعظم الصلاة، قال لك الله افعل، تصدق، صل، صم، زك، هذا واضح، تقوم بالزكاة وتؤدي منشرحة بها صدر. ذكر ابن القيم رحمه الله من تعظيم النهي، إذا أردت تعرف أن الإنسان معظم للنهي، الابتعاد عن كل سبب يؤدي إليه. أنت إذا عرفت هذه القاعدة عرفت أنه ليس هناك تعظيم لنواهي الله عند الناس، فإن الناس ما أن يأتي شيء جديد اللي يتسابقون إليه. هذه قاعدة. إذا أردت أن تعرف نفسك أنت معظم للنهي، فأي شيء يقرب لهذا الشيء تبتعد عليه. لرأيت الناس كما هو الواقع الآن يقدمون، بل يبحثون في السفر، يسافرون بأموالهم، يأخذون ديون ويسافرون لمناطق ماذا؟ مناطق العهر، وإن كان هو لا يفعل العهر والفساد، لكن هو يذهب باختياره، يذهب باختياره، يقول أريد أتمشى. طيب تتمشى أو تقول برات، طيب هذا مكان فساد وعاهرات وتبرج، لا أنا بروح مثل الناس. هذا من قلة تعظيم النهي. هذه قاعدة استفدها، لو لم يكن في الدرس إلا هذه الفائدة. تعظيم النهي يكون بالابتعاد عن كل سبب يؤدي إلى هذا النهي. وإذا عرفت القاعدة ترى الناس وكيف أن الناس قد يعني أصبحوا لا يبالون. ومنها أن المعصية تؤثر في البقاع، كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء، حتى قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، كان النبي يزوره متى؟ كل سبت. وقال: ركعتين في قباء من يكمل تعد العمرة. ومنها أنه يستفاد من هذه التعليل المذكورة في الآية أربع قواعد، وهي: كل عمل فيه مضارة لمسلم أو فيه معصية لله فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عاد الله ورسوله فإنه محرم ممنوع منه وعكسه بعكسه. ومنها أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى فمسجد النبي من باب أولى، من باب أولى، الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له. ومن فوائد الآيات اللي ذكرها السعدي أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسس على التقوى الموصل لعامله إلى جنات النعيم، والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف النهار فانهار به في نار جهنم. وانتهى كلام السعدي رحمه الله، وهو كلام عظيم رائع رحمه الله رحمة واسعة. فمن هذه الآيات نستفيد أن الإنسان يحرص دائما إذا أراد أن يقوم بمشروع ديني من درس أو فتح بيت لدرس أو مسجد أو غيرها، يحرص أن يكون أسس على التقوى. ومن التأسيس على التقوى لا يقوم الإنسان يعلم بالجرائد والمجلات والقنوات والأشعار، أن تقول مثلا مثال أنا سأجمع قبيلتي للتعارف، صح؟ لا بأس، شكليا عمل طيب، عمل رائع، سنجتمع ونتواصل والوصل أمر الله به وننهى عن القطيع ونجتمع وننظر أخبار بعض، هذا جميل، هذا لا يشك فيه أحد ظاهريا. لكن احذر أن يكون هناك أهداف سرية، الناس لا يرون للظاهر، أن تجمع الناس ستأتي الناس ما شاء الله فلان سيجمعنا، لكن احذر تكون هناك أهداف أخرى، تصوير حتى أظهر أمام الإعلام، حتى أكون أنا كبير القوم وأنا من فعل وفلان فعل وجمع، فإن النفس لها حظ في المدح والثناء، خاصة في زمن الانفتاح، انفتاح التصوير حينما يقال فلان وفلان. فهذا مثال صغير، أن يجمع الإنسان قبيلته أو فخذه أو ربعه أو جماعته، هذا عمل طيب، لكن هل هو أسس على التقوى أو لأهداف أخرى؟ ويعني هذا أمر واضح يعني ظهر جليا في هذه الأزمان. وقد أعجبتني كلمة أحد العلماء يقول الرياء حذرت منه الشريعة، والتصوير من أخطر ما يؤدي الرياء، ومع ذلك شف أوضاع الناس. طيب، ابن كثير ذكر بعض الفوائد، يقول ومنها فيه دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. من الفوائد الآية فضل المحافظة على الطهارة، وهي من الصفات التي يحبها الله عز وجل، وقلنا الطهارة تشمل طهارة القلب وطهارة الباطن والظاهر، فينبغي الإنسان أن يجتهد في تطهير قلبه من الحقد والحسد والتعلق في الدنيا، وأن يعمل الأعمال الصالحة من أجل المدح والثناء والطهارة الظاهرة. ثم قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق أحد العلماء في التفسير قال ليس هناك آية أعظم من هذه الآية فضل الجهاد، شراء وبيع شراء. يقول الله تعالى في هذه الآية التي يبين الله فيها بعد أن ذكر أن المنافق يتخلف ويجلس مع النساء ويتخلف ويجلس مع النساء ومع الخالفين، ذكر أن أولئك العظماء الذين يجاهدون في سبيل الله بأن لهم الجنة. يقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين، والأظهر قال بعض العلماء المراد بالمؤمنين مؤمني هذه الأمة، لأنه قال فاستبشروا ببيعكم، ويجوز أن يكون جميع المؤمنين بالرسل، لأنه قال بعدها في التوراة والإنجيل والقرآن، فحينئذ فالمراد الذين أمروا منهم بالجهاد، فليسوا كلهم أمروا بالجهاد. إن الله اشترى من المؤمنين، هناك صفقة، شيء مقابل شيء. طيب، بماذا اشترى؟ الأنفس والأموال مقابل ماذا؟ الجنة. تقدم النفس وتقدم المال لله عز وجل يكافئك الله الجنة، وهي كلها من الله عز وجل، لكن ترغيب، كرم، كرم عظيم، ولا كلها من الله عز وجل، والتوفيق للعبادة من الله، والتوفيق للطاعة من الله، لكن كرم من الله عز وجل وتشجيع وترغيب. نعم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فهي الثمن والسلعة المبيعة، المبيعة بأن لهم الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أنواع الملذات والأفراح والمسرات والحور الحسان والمنازل النقات. طيب، نعم، ما هو العمل؟ يقاتلون في سبيل الله، هذا العمل لإعلاء كلمة الله لا لغرض دنيوي أو عصبية. فيقتلون ويقتلون، سواء قتلوا أو قتلوا، سواء هذا أو هذا، فقد وجبت لهم الجنة، أي أنهم يقاتلون في سبيل الله. فمنهم من يقتل أعداء الله، ومنهم من يقتل، يعني سواء قتل أو قتل وجبت له الجنة، هذه النتيجة ولذلك جاء يقول السعدي صفة العقد والمبايعة بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته. ولهذا جاء في الصحيح في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تكفر الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. إذن فالجهاد من أسباب دخول الجنة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. من أراد الجنة تحت ظلال السيوف. هذا من أعظم الأدلة على أن الجهاد من أسباب دخول الجنة. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن تأكيد لهذا العقد. أن هذا العقد موجود وين؟ في الكتب التي هي أعظم الكتب. عقد عظيم، عقد عظيم، بأن الله عز وجل كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار، التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزلة على عيسى والقرآن المنزل على محمد. قال السعدي التي هي أشرف الكتب التي طرقت العالم وأعلاها وأكملها ولجاء بها أكمل الرسل أولو العزم وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق. ومن أوفى بعهده من الله، أي ولا واحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله، فإنه لا يخلف الميعاد كما قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. يفرحوا، افرحوا بهذا البيع، بهذا العقد، بهذه الصفقة، وبشروا بعضكم بعض، أخبر غيرك، قل هناك صفقة، هناك أمر عظيم، تبشير، والتبشير الإخبار، إخبار بمصر، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز أكبر منه ولا أجل، لأنه يتضمن السعادة الأبدية والنعيم المقيم والرضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الآية، اسمع، يقول فجعل سبحانه هنا الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم، بحيث إذا بذلوها فيه استحقوا الثمن، وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع من التأكيد. أولا إخبارهم سبحانه بصيغة الخبر المؤكدة بأداة إن. ثانيا الإخبار بذلك بصيغة الماضي الذي قد وقع وثبت واستقر. ثالثا إضافة هذا العقد إلى نفسه وأنه هو الذي اشترى هذا البيع المبيع. رابعا أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعدا لا يخلفه ولا يتركه. خامسا أنه أتى بصيغة على التي للوجوب إعلاما لعباده بأن ذلك حق عليه أحقه هو على نفسه. سادسا أنه أكد ذلك بكونه حقا عليه. سابعا أنه أخبر عن محل هذا الوعد وأنه في أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ثامنا إعلامه لعباده بصيغة الاستفهام، استفهام الإنكار، وأنه لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه. تاسعا أنه سبحانه أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد ويبشر به بعضهم بعضا بشارة من قد تم له العقد ولزم، بحيث لا يثبت فيه خيار ولا يعرض له ما يفسخه. عاشرا أنه أخبرهم إخبارا مؤكدا بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز العظيم، والبيع هنا بمعنى المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن وهو الجنة، إلى آخر ما قال ابن القيم رحمه الله. فهذه الآية فيها فضل الجهاد في سبيل الله، وفيها الترغيب في الجهاد في سبيل الله، وفيها أن الجهاد من أسباب دخول الجنة، وفيها فضل الشهادة في سبيل الله. قال الحسن انظروا إلى كرم الله، أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها، ثم يكافئنا عليها متى بذلناها في سبيله بالجنة. حسن كلامه جميل، كان يشبه كلامه كلام الأنبياء. إذن الجنة مقابل أن الإنسان يبذل النفس والمال، المال في الجهاد في سبيل الله ونفسه، وهذا أعلى الجود، أعلى الجود. والجهاد في سبيل الله والإنفاق من أعظم علامات الإيمان، فإن الإيمان ليس بالدعاوى، وأخطر شيء الدعاوى، هذه فائدة احفظها، أخطر شيء الدعاوى. قد نبه على ذلك ابن القيم وابن تيمية، الدعاوى يأتي ويتكلم ويتكلم، هذه أخطر شيء، وربما والعياذ بالله يزيغ قلبه كثير الكلام، ويدعي ويطلع بالقنوات ويطلع، والله يعلم أنه إنما يطلع من أجل المدح أو الثناء أو موافقة لرأي فلان ورأي فلان. هذه أمور خطيرة، هذه أمور خطيرة، وإزاغة القلوب. فالإنسان لا يدري، قد يزيغ قلب الإنسان، وخاصة إذا علم الله منه أنه لا يريد وجه الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم حبه ورضاه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.